السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 50 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
باب جزاء الصيد، أي مثله في الجملة إن كان، وإلا فقيمته فيجب المثل من النعم فيما له مثل، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا، ويرجع فيما قضت فيه الصحابة إلى ما قضوا به، فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب، ولقوله عليه السلام: أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد. المعنى في هذا الباب يذكر فيه: إذا أحرمت وقتلت صيدا ما حكمه؟ هذا حاصل هذا الباب ينقسم إلى قسمين: قسم حكمت فيه الصحابة فهذا انتهى على ما حكمت من الصحابة، فإنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب، وقسم ثاني لم تحكم فيه الصحابة، فهذا ينظر فيه عدلان، والأولى أن يكون فقيهين، هل له مثل أم لا، فإن كان له مثل فيحكم بمثله، وإذا لم يكن له مثل فيقوم كما تقدم في باب الفدية وكما يأتي. وقول باب جزاء الصيد أي المثل إن كان له مثل في الجملة، قولت في الجملة يعني في بعض الصور، فإذا قال بالجملة يعني المراد جميع الصور. وقول إن كان هنا تامة لا تحتاج إلى خبر، يعني إن وجد. فإذا كان الصيد الذي قتله المحرم مثلي، لكان الصيد الذي قتله المحرم مثليا ففيه مثل مقتضى ما قومه بإسلام، مقتضى ما شبهه به الصحابة رضي الله عنه، كما بقوله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع كبشا، قالوا لأنه مشابه له. والضبع جاء الحديث أنه صيد، وبعض من العلماء يكرهه بالنسبة إلى أكله، ويقول الموفق في المغني: ما معناه؟ إن الأقيس كراهيته وعدم إباحته، لكن القول بالسنة أولى وأحق أن يؤخذ بالسنة، لهذا جعل فيه جزاء وهو كبش، مما يدل على إباحته وإباحة أكله. نعم.
وقيل شيخ الذي يأكل لحم الموتى،
إيش؟
يأكل لحم الموتى
من
الضبع،
يأكل كل شيء.
من الإنس يعني.
يعني الظاهر يأكل، لكن الحديث جاء على الصيد، جاء الحديث أنه صيد، لكن عاد إذا قلنا أنه يأكل النجاسات ويأكل اللحوم هذا نلحقه بالجلالة، مثل الدجاج اللي يأكل العذرة ويأكل عذرة الآدميين أو غيرها مما لا يجوز، أو أكل بعض البهائم كالغنم أو الإبل تأكل من لحوم الميتة أو من لحوم الحمر، هذا يمكن أن يلحق بالجلالة، يحبس ثلاثة أيام كما هو معروف. نعم.
ومنه في النعامة بدنا، روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية لأنها تشبهها.
نعم.
وفي حمال الوحش بقرة، روي عن عمر وفي بقرته أي الواحدة من بقر الوحش بقرة، روي عن ابن مسعود.
وفي النعامة بدنا، فإذا قتلت نعامة وأنت محرم فالجزاء بدنا، لأنها مماثلة لها ومشابهة لها. بهذا أفتى هؤلاء العدد الكبير من الصحابة رضي الله عنهم، وفي حمار الوحشي وبقرته، وكذلك في الأيل والثيتل والوعي البقرة كما يتنام.
وفي الأيل على وزن قنب
على وزن قنب وسيد
على وزن قنب وخلب وسيد بقرة يعني ابن عباس. وفي الثيتل بقرة قال الجوهري الثيتل الوعل المسن. وفي الوعل بقرة. يروى عن ابن عمر أنه قال في الأروى بقرة، قال في الصحاح الوعل هي الأروى، وقال في القاموس الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجبل.
وفي حمار الوحشي وبقرته بقرة. وفي الأيل على وزن سيد أو إيل على وزن خلب وكنب وجيل بقرة. وكذلك أيضا في التيتل وهو الوعل بقرة. والأروى هي الأنثى من الوعل أيضا بقرة، لأنها مشابهة لها في اللحم والضخامة. وقد أفتى الصحابة رضي الله عنهم بأن في هذه الأشياء فيما لو صادها المحرم حالة إحرام أن فيها بقرة، لأنها مماثلة لها. نعم.
وفي الضبع كبش قال الإمام حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش.
وفي الضبع كبش يعني لو سبت ضبع وأنت محرم عليك كبش، لأنه مشابه له. وكما قلنا عن الموثق أن اتباع السنة أولى من الرأي والقياس.
وفي الغزالة عنز. روي عن جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الظبي شاة.
وفي الغزالة عنز وهي الظبي، روي ذلك عن جابر رضي الله عنه. والظبي مشابه للعنز بجرادة شعره، فإن شعر جلده أجرد، وكذلك مشابها له بالذنب، فإن ذنب العنز متقلص كذنب الغزال. والله يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة.
وفي الوبر وهو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب
السنوري
دون السنور لا ذنب لها جدي.
نعم.
وفي الضب جدي قضى به عمر.
نعم.
وأربث
من أربث هذا الشيء
يقال إن من التابعين من التميمي. نعم. إلا من الصحابة
قضى به عمر أربد. والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر.
وفي الوبر جدي، والوبر دابة صغيرة دون الشنور دون المش كحلة لا ذنب لا، فإذا صدت وأنت محرم ففيه جدي، والجدي ما دون ستة أشهر. وكذلك الضب فيه أيضا جدي. نعم.
وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر. روي عن ابن عمر وابن مسعود.
وفي اليربوع جفرة يعني لو قتلت جربوع وأنت محرم فعليك جفرة، وهي ما لها أربعة أشهر. قالوا لأنها مماثلة لها ومشابهة لها، وهذا الذي الأشياء كلها قد قضت فيها الصحابة رضي الله عنهم لا مجال لرأي فلان وفلان في ذلك، بل ينتهى إلى ما قال به الصحابة من مماثلة الجزاء لمماثلة الصيد.
وفي الأرنب عناق. روي عن عمر والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفر.
وفي الأرنب عناق والعناق الأنثى من ولد الماعز وهي أصغر من الجرة، يعني لها دون ستة أشهر، دون أربعة أشهر. نعم.
وفي الحمامة شاة حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع ابن عبد الحارث في حمام الحرم.
وفي الحمامة شاة حكم به عمر رضي الله عنه وهؤلاء من الصحابة والتابعين، وقالوا إن الشاة مشابهة للحمامة، لكن قد تقول ما في بين المشابهة، الحمامة الصغيرة ولا فيها شيء من مشابهة الشاة، فما وجه الشبه؟ ما وجه الشبه؟ بل هذه أغلى قيمة أي شاة وأكثر لحم وأطيب، فمشابهة للحمام. والله يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم. ما هي هذه المثلية؟ قالوا إن المثلية هو أن الحمامة تشابه الشاة والشاة تشابه الحمامة في الماء، فإن الحمامة عندما تنزل منقارها للشرب تشرب كرعة واحدة حتى تروى، لا تأخذه قطرة قطرة كما كانت الدجاجة، فالدجاجة إذا بغت تشرب تأخذ على شوي شوي، أما الحمام لا، تكرع مرة واحدة. ومثلها الشاة فإنها شابهتها في الشرب، إذا كرعت في الماء ما ترفع رأسها إلا هرويان، فكذلك الحمامة. نعم.
وقيس عليه حمام الإحرام. نعم. والحمام كل ما عب الماء وهدر، فيدخل فيه الفواخت والوراشين والقطا والقمر، القمر يا شيخ،
القمر. نعم.
والقمر والدبس وما لم،
لا بالضبط بالضبط،
والدبسي،
لا القمري والدبسي. نعم.
والقمري والدبسي.
نعم. كذلك الحمام كل ما عب وهب وهدر، ما نعب كل ما اللي أشرنا إليه، يعب الماء عباء يشرب شرب حتى يروى مرة واحدة، وهدر بمعنى صوت، فكل ما صار يشرب مرة واحدة ويصوت فهو حمام، يدخل فيه القطع ويدخل فيه القمري والبراشين والفواخت والدبسي، وطائر يضرب بين الحمرة والشواد الدبسي، كل حمام. وقال الكسائي بل كل مطلق فإنه حمام، يقصد حتى الحجل على رأي الكسائي. نعم.
وما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين،
وما لم تقضي فيه الصحابة يرجع به إلى قول عدلين خبيرين، والأولى أن يكونا فقيهين. ما هو مشابه؟ لأن الله يقول فمن قتل منكم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين كما تقدمنا.
وما لا مثل له كباقي الطيور ولو أكبر من الحمام فيه القيمة.
وما لا مثل له ولو كان أكبر من الحمام ففيه القيمة. إذا قتلت صيد لا يخلو من ثلاثة أحوال، قلنا هل له مثيل مقتضى ما قال للصحابة الغري أرنب؟ قالوا لا، ما هو لا نعام ولا وبر ولا حمار وحشي ولا أيل يعني وعل ولا جربوع ولا أرنب ولا حمام ولا، طيب ما نجيب اثنين خبيرين عدلين وأن يكونا فقيهين، نقول شو الصيد اللي ذبحه عبد الله؟ وش أقرب ما يشابه؟ والله ما نشوف شيء، إن حكموا بشيء أخذنا بقولهم وألزمناك، ما حكموا بشيء نقول عليه القيمة. وش يسوى؟ يسوى خمس ثمين، تصدق الخمس ثمين. نعم.
وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد،
وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد واحد جزاء واحد. لو أن جماعة عدوا على هذا الذبي جميع وضربوا جميع وقتلوا جميع عليهم عنز واحدة، لا أن كل واحد عليه عنز. نعم.
باب حكم صيد الحرم أي حرم مكة. يحرم صيده على المحرم والحلال إجماعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا الولد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة.
باب صيد الحرام. هذا الباب ينكر فيه حكم صيد الحرم حرم مكة وينكر فيه حكم الحشيش وشجر الحرم مكة وينكر فيه حكم صيد المدينة وينكر فيه حكم الحشيش وشجر المدينة وهل يمد مكة من كل وجه أم بينهما فرق. هذا هو موضوع هذا الباب. يحرم صيد المدينة حول مكة بإجماع المسلمين بالأحاديث الثابتة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض والحديث لا ينكر صيدها. فالحديث يدل على أن الله منذ خلق مكة خلق الأرض وهي محرمة. لكن جاء الحديث الآخر في الصحيحين إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة ودعوت لأهلها مثل ما دعا به إبراهيم. فما الجمع بين هذين الحديثين؟ حديث إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وحديث إن الله إن إبراهيم حرم مكة. فظاهر هذا أن تحريم مكة من قبل إبراهيم إن الله أوحى إلى إبراهيم بتحريمها. أما الجمع نقول لك الجمع واضح بحمد الله. معنى إن الله حرم مكة يعني أن الله حرمها في الأجل يوم خلق السماوات والأرض لكن لم يأتي تحريمها على لسان أنبيائه إلا على لسان إبراهيم فعند ذلك حرمت على لسان إبراهيم وإن كانت محرمة يوم خلق السماوات لكن لم يكلف الله عباده بأنها حرم إلا على لسان إبراهيم. فهذا هو الجمع بين الحديثين. والحرم مكة نعرف أن لها من الخصائص والمزايا ما ليس لغيرها من بقية لقاء الدنيا فمنها كما في هذا الحديث وكما ترجم المصنف من حرم مكة في هذا الباب. أولا من مزاياها أنه لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها أي حشيشها ولا يعبد شجرها ولا تلتقط لقطتها إلا للمعلم. هذا من مزايا دون غيرها من بقية البلاد. فأي بلد يجوز لك الصيد منها وقطع أشجارها وعشر حشيشها والتقاط لقطتها لأن تعذبها سنه إن جاء صاحبها وإلا فهلك. أما مكة فلا بل هي دائما تعرف على هذا القول وإن كان هناك خلاف معروف. ثانيا من مزاياها أن الله سبحانه وتعالى أقسم بنا في القرآن في موضعين من كتابه قال تعالى وهذا البلد الأمين أي مكة الله حلفت يعني وقال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد أي مكة. فهذا من مزايا الله لم يقسم بأي أرض كانت على وجه البسيطة ما عدا مكة. ومن مزاياها أيضا أن الله جعلها قبلة للمسلمين في أنحاء الدنيا يغنونها في اليوم والليل خمس مرات يتوجهون إلى هذه البلية في عباداتهم ولم يكن لها نظير على وجه الأرض. ومن مزاياها أيضا أن الله جعل عرصاتها مناسك للمسلمين يؤمونها وأوجب عليهم ائتيانها في العمر مرة، وهو منى وعرفات وغيرها. ومن مزاياها أن الله لم يرضى لقاصديها ثوابا دون الجنة، وجعل القصد إليها مكفرا للذنوب وماحيا للأوزار، ولم يوجد أي ملك مثل هذه الملك. ومن مزاياها أيضا أنه يحرم على المسلم أن يستقبلها حالة قضاء الحاجة، بل يجعلها يمينا أو يسارا، كما في حديث: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولا تستبدروها ولكن شددوا أو غلوا. وإن كان في البنيان من عدم أو خلاف المعروف الذي ذهب إليه ابن القيم والإمام البخاري أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان، مستدلين بحديث أبي أيوب لما قال أن الرسول يقول: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها ولكن شبكوا أو غرلوا. قال أبو أيوب: فقدنا الشام ووجدنا مراحيض وقد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. قالوا: هذا يدل على من حتى في البنيان، والمذهب معروف جواز البنيان. ومن مزاياها أن الحسنات تضاعف فيها، الحسنة بمئة ألف حسنة، ولم يكن لها نظير في هذا الأجر العظيم. ومن مزاياها أيضا أن الله جعل هذا البيت لمن تكرر قصده إياه، جعله كالمغناطيس لقلوب الرجال، فإنك إذا جاء وقت الحج أو العمرة تجد نفس قلبك يحن إليها كحنين قلب الأم للطفل، فمقابل الكعبة تجذب الناس بحنين القلوب إليها كما أن المغناطيس يجذب الحديد. وهذا معنى قوله تعالى: وإن جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، كلما ذابوا إليه من رجعوا إليه لا يشبعون منه ولا ينقضي وطرهم منه، بل كلما ترددوا إليه زادهم إليه شوقا. وهذا كله من خصائص هذا المكان. ويدل لنا حديث عبد الله بن علي بن الحمراء وأن النبي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته بالحجر ويقول: إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرج منك ما خرج. فلهذا تعلقت بها هذه الأحكام الآتي بيانها في هذا الباب.
وحكم صيده كصيد المحرم فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر، لكن بحريه لا جزاء فيه.
لكن بحريه كذلك يحرم صيده على كل آدم حتى الصغير والكافر، خلافا للحنبية. فالحنبية يرون مباح الصيد للكافر والصغير لأنه غير مكلف، هذا ولكن جمهور العلماء على خلافه. وعمومات الأحاديث تدل على من لا ينفر صيدها، لكن صيد بحر الحرم لا يجوز إلا أنه لا جزاء فيه. يعني لو انشاء من البحر الأحمر شعبة ودخلت الحرم وصار في الحرم جزرة من البحر وصار فيها سمك، لا ينبغي التعرض له، ومن أخذه فهو آدم عليه أن يتوب، ولكن ليس به جزاء.
ولا يملك ابتداء بغير إذن.
ولا يملك ابتداء بغير إذن. لو شريت مثلا
صيدا بالحرم لا يصح البيع ولا الشراء لما كانت الحالة كما تقدم بعض سورة الإحرام.
ولا يلزم المحرم جزاء
جزاء لإحرامه وجزاء للحرم. فمثلا لو كنت أنت محرم وصدت حمامة في الحرم ما عليك إلا جزاء واحد. ما نقول عليك جزاء لحرمة المكان وجزاء الآخر لحرمة الإحرام؟ لا بل أكواب.
ويحرم قطع شجره أي شجر الحرم وحشيشه الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي بحديث ولا يعبد شجرهما ولا يحش حشيشها. وفي رواية ولا يقتلى شوكها.
ويحرم قطع شجرها وحشيش الحرم الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدم كالشجرة تقطعها وكالحشيش الأخضر تحش هذا لا يجوز. ولو كنت تحش لبعيرك هذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا يعبد شجرها ولا يفتلى خلاها إنما لا يحش حشيشها لا يجوز إلا ما كان لزرع آدمي لا بأس كالحدائق في البيوت يزرعها الإنسان أو نخل يغرسه بالحرم فلا مانع. قالوا إنه لا يسمى ما يزرع الآدمي من شجر الحرم لأنه الذي ألف الحديث ولا يعبد شجرها يعني الحرم وهذا ليس من شجرها ما دام أن الذي زرع وتولى سقيه فلان فقال هذا نخل فلان وهذا شجر فلان فيضاف إليه لا يضاف إلى الحرم هذا قول الناس.
ويجوز قطع اليابس والثمرة وما زرعه الآدمي والكمأة والبقر وكذا الإذخر كما أشار إليه بقوله إلا الإذخر قال في القاموس حشيش طيب الرائحة بقوله عليه السلام إلا الإذخر.
ويجوز قطع اليابس لأن حكمه حكم الميت وكذلك ما يزرعه آدمي لأنه يضاف إليه وكذلك يجوز أخذ ما في الحرم من ذكر وكمأة وما أشبه ذلك قالوا لأنه لا أروق له. فإذا لو وجدت ذكر في الحرم لا بأس به لأن لا يسمى شجر ولا يسمى حشيش لغة ولا أروق ولأنه لا أروق له متصلة بالأرض.
ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير ذال آدمي ولو لم يبن.
ويباح الانتفاع بما انكسر من الشجرة إذا لم يكن من لآدمي بل من الريح أو من رأي الإبل فإذا انكسر المصر فلا بأس بقطعه. قالوا كالظفر وأنت محرم لو انكسر ظفرك جاز لك إزالته فكذلك هنا. وقد اختلف العلماء في مسألة الإبل والغنم والبقر هل يجوز أن ترسلهما يرعيان ترعى من شجر الحرم أو أنك ممنوع أن ترسل مواشيك إلى رعي شجر الحرم؟ وهذا جماعة من العلم لأنه لا يجوز. وإلى هذا ذهب الإمام ابن جرير وابن جرير في كتاب التهذيب معاني الآثار قرر أنه لا يجوز بل يحرم أن تبعث بإبلك لأكل شجر الحرم بل عليك أن تمنعها. وهو رواية عن أحمد. والقول الآخر لا بأس بهذا هو الصحيح يجوز للإبل وأن يجوز لك وإن الإبل ليست مكلفة يجوز لك فيما لو بعت الإبل أو البقر أو الغنم للرعي بدليل حديث ابن عباس في الصحيحين قال أتيت على حمار والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بميناء فهرت بين يدي الصف. قال فدخلت بالصف وارسلت الاتان ترتع. قال قوله وارسلت الاتان ترتع علم ان المعتاد عند الصحابه ان الدواب لا مانع من اكلها من حشيش الهرم. والمسلمون في زمن رسول الله وما بعده ما زالوا يأتون إلى الحرم ولم ينكل أنهم يشدون أفواه إبلهم ألا تأكل. ولهذا قالوا لا بأس به والصحيح إن شاء الله. نعم خلاف الذي جريد من وقت. نعم
وطبنا شجرة صغيرة عرفا بشاة وما فوقها
بقرة
وما فوقها ببقرة روي عن ابن عباس ويفعل فيها كجزاء صيد.
وتضمن شجرة صغيرة بشاة وما فوق الصغيرة تضمن ببقرة. والشجرة الصغيرة أوكى إذا قالوا الناس الثقات المعتبرين هذه صيدة تنبع شاة وإذا قالوا هذه كبيرة قالوا لها بقرة وليس لها حد شرعي إنما يرجع إلى معرفة الصغيرة والكبيرة إلى عرف الناس وما تتناوله لغتهم ولا سيما أهل الحرم. والشجر والحشيش في قيمة كما يأتي لكن قد تكون شبارك بين الشجر والحشيش. هل هنا ضابط؟ يقول لك نعم هنا ضابط. وشو الشجرة ضابطها؟ ما كان لها شاق. إذا كان لها شاق مرتبعة الاشتراك وإذا كانت مرتخة على الأرض منتشرة هذا حشيش.
ويضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص.
ويضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقصت به الشجرة إن لم يستخلف. فإن استخلف البعاد ما بشكنا.
فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه كرد شجرة فتنبت لكن يضمن نقصها. وكره إصرار تراب الحرم وحجارته إلى الحل لا ماء زمزم.
وكره إخراج تراب الحرم من الحرم وإخراج حجارته منه دون ماء زمزم فلا بأس. فعائشة رضي الله عنها كانت تحمل معها ماء زمزم إلى المدينة وكذلك بعض من الصحابة. أما نقل التراب ونقل الحجارة فهذا مكروه. وهل مثل العكس إدخال تراب الحل وحجر الحل إلى الحرم؟ لا وليس بمكروه. ثم أيضا قل وكره إخراج ترابه إلى الحل هذا أطلقه المصنف وغيره قيدا. قال إذا كان التراب مضر فله رائحة كريهة فلا بأس بإخراجه.
ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره.
ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره هذا لا يجوز. كذلك إخراج طيب الكعبة أو حصى الحرم للتبرك هذا من وسائل الشرك وذرائع. فلا نتبرك بأي شيء إلا ما دل عليه الدليل كالتبرك بشرب ماء زمزم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه شبع وأنه تر وشبع من كل شر كما يأتي بيان في باب صلة الحج إن شاء الله. نعم.
ويحرم صيد الحرم المدينة لحديث عن المدينة الحرم ما بين عين إلى أولاد فلا خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعتق رجل دائرة. رواه أبو داود.
وحرم المدينة ما بين عير إلى دور تقدم لنا حرم مكة وما يترتب على حرم مكة من قطع شجرها وكذلك حشيشها وما أشبه ذلك وحكم صيدها. وأن من كان بيده صيد يتعين عليه إرساله وكذلك لو قتل صيدا في الحرم وهو محرم أنه لا يلزم إلا جزاء واحد. هذا إذن حكم حرم المدينة. المدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لأهلها مثل ما دعا به إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأهل مكة. وحرمها ما بين عين إلى ذو، وعين جبل معروف، وذو جبل صغير يقع شرقي جبل أحد، فلا يعبد لها شجر ولا يفتلى لها حلا ولا ينفر صيدها، لكنها حكمها حكم مكة في الأحكام السابقة إلا فيما استدنيه كالصيد مثلا، فإنه لا بأس بإدخاله الحرم المدينة وذبحه مثلا بها بخلاف مكة. وكذلك أيضا مثل قطع الشجر لأهله المدينة وما يحتاجون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في الوسادة والقائمتين بخلاف مكة.
ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. قال أحمد في رواية بكر بن محمد لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء.
ولا جزاء فيه، قلنا إنه يحرم صيد المدينة ويحرم أيضا قطع شجرها إلا أن يعلف حشيشها إلا أن يعلف رجل دابته، لكن لو فعل لا جزاء عليه. تقدم في حرم المدينة حرم مكة أن عليه الجزاء فيما لو قتل نعاما ففيه بدنا، ولو صاد ظبيا فإن فيه غزالا، ولو صاد يربوعا فإن فيه جهرا لا أربعة أشهر، أو صاد أرنبا فإن فيها عناقة، أو صاد حمامة ففيها شاة. أما المدينة لو صدت حمامة في المدينة أنت مخطي وآدم، لكن الجزاء لا جزاء. وكذلك الشجر، تقدم لنا أنك لو قطعت شجرة صغيرة فيها شاة أو كبيرة فيها بقرة، أو قطعت حشيشا من حشيش حرم مكة أو ورق فيه قيمته، هنا لو قطعت لا جزاء فيه إلا أنك تأذن.
ويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف لما تقدم.
ويباح حشيش العلف على حشيش المدينة للعلف لما تقدم إلا أن يعلف رجل دابة كما في حديث ألف. وقيل لو قطع من شجرها عليه الجزاء، والجزاء هو أن يؤخذ السلم، هذه رواية ثانية أحمد كما في قصة سعد، فإنه رأى عبدا يحبط من الشجر ويعلف، فجاء سعد وسلب وأخذ سلبا، فجاء مواليه إلى سعد يطلبون أن يرجعه فأبى، وقال إنه قد نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من رأيتم يقطع من شجر المدينة فلكم سلبا أو فخذوا سلبا. ثم قال إلا إذا تريدون أن أدفع لكم قيمة، أما سلف لا. هذا هو الرواية الثانية عن أحمد، أما المذهب وكما هنا.
ومباح اتخاذ آلة الحرف ونحوه كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا. فقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعبد ولا يقط منها شيء. والمسند عود البقرة.
ويباح لأهل المدينة أن يأخذوا من شجرها ما يحتاجون إليه، فإنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا أصحاب أرض وليس لنا سوى أرضنا، فرخص لهم بأن يأخذوا ما يحتاجون من المسند والقائمتان والمشادة والعارضة وهي آلات الرحل. فالقائمتان هي على قول بعضهم حد القطب المشامل السود الدام الورى، وكذلك ما يجعلونه على إبلهم أو ما يجعلونه للحرب مثل عود البكرة، يعني يسمى المحالة محور المحالة، وكذلك ما يعرض على الزرانيق وما يسمى بالعدة وما أشبه ذلك، فهم يحتاجون لأنهم أهل حرب وليس لهم سوى أرضهم. فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا خاصة لشدة حاجتهم إليهنا.
ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه.
ومن أدخل حرم المدينة، هذا الأول حرم مكة، ومن أدخل صيدا حرم المدينة فله إمساكه وذبحه. لو دخلت حرم المدينة وما أكربي جاز لك ذبحه، بخلاف مكة لو دخلت حرم مكة وما أكربي وجب عليك إطلاقه. والدليل على أن لك ذبح في مكة في المدينة خاصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا عمير غلام صغير يلعب مع الغلمان ومعه عصفور صغير، فقال يا أبا عمير ما فعل النبيل؟ قالوا ما دام أن الرسول علم بأن النبيل وهو من صغار الأصابير أو البلابل بيد هذا الطفل ومعلوم أنه سيتلف، فإذا كان يتلف بيد الصبي وإتلافه لا ينتفع به فلأن يكون ذبحه بطريق الأولى جائز. هذا وجه، يعني أن المغير بيد هذا الطفل دل على جواز بقاء الصيد بيده، وكونه بيده في الذر الصغير لا بد وأن يموت، وإذا مات لا ينتفع به. فإذا كان بقاء اليد على الطفل سبب لموته ومع هذا لا ينتفع به دل على جواز ذبحه في الوقت الذي ينتفع به بأكله. على وجه نعم.
وحرمها بريد في بريد وهو ما بين عين جبل مشهور بها إلى ثور جبل صغير لونه إلى الحمرة فيه تدوير ليس بالمستطيل خلف أحد من جهة الشمال، وما بين عين إلى ثور هو ما بين لابتيها، واللابة الحرة وهي أرض تركبها حجارة سوداء.
وعلى حدود حرم المدينة ما بين عين إلى ثور شمال وجنوب، وهو بريد في بريد، يعني أربعة فراسخ في أربعة فراسخ. وفي الحديث الناجي الرضي أن الرسول جعل حرمها نحو 12 ميلا، وعيد قالوا إنه جبل قريب من الميقات، وذاو جبل صغير يقع خلف شرق أحد، وما بين هذين هي لابتيا، كما بقول الرجل يا رسول الله والله ما بين لابتيا أمام ما بين لابتيا أهل بيت أكثر إليه مني. واللابتين تزوية لابة، واللابة هي الحرة تركبها حجارة سود يقال لها لابة.
وتستحب بالمجاورة في مكة،
وتستحب بالمجاورة في مكة، فمكة أفضل من المدينة إلا عند الإمام مالك فيرى أن المدينة أفضل، ولكن الأحاديث كثيرة تدل على أن مكة أفضل. نعم.
وهي أفضل من المدينة، قالت الفنون الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله، ولا العرش وحملته ولا الجنة، لأن في الحجرة جسدا لو وزن به لرجع. انتهى.
الكعبة أفضل من الحجرة. ثم قال ابن عقيل لا، وما دام أن جسد النبي في الحجرة فهي أفضل من الكعبة وأفضل من السماوات والأرض وأفضل من العرش ومن حملة العرش. نقول لك في هذا الكلام مبالغة. لا يرحم الله ابن عقيل لا ينبغي مثل هذا، وقد سبقه إلى مثل هذا القاضي عياض، فإن القاضي عياض يقول إن التوبة التي كان النبي فيها أفضل من السعادة. ولكن القول الحق في مثل هذا، أولا نقول لا ينبغي أن يقال مثل هذا، وهذا فيه شيء من الغلو والإطراء. لكن لو قلت ما نقول في كلام ابن عقيل هذا، نقول لك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لا شك أن الكعبة أفضل، ولا يمكن أن بيت المخلوق أفضل من بيت الخالق. فالكعبة بيت الخالق، والحجرة بيت الرسول، فبيت الخالق أفضل من بيت المخلوق. أما بالنسبة إلى جسد النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، جسم النبي بالذات هو أفضل المخلوقين كلهم على الإطلاق، وهذا أمر مسلم، هذا هو التحقيق في مثل هذا. أما هذه المبالغة في نفس الحجرة هذا لا ينبغي. لكنك تقول الكعبة لا شك أنها أفضل من الحجرة، لأن بيت الخالق أفضل من بيت المخلوق. وإن كان ابن عقيل وقبله القاضي عياض كلام في شيء من المبالغة التي لا ينبغي، لا شيء من الإطراء. أما نفس النبي فهو لا شك أنه سيد الأولين والآخرين وأفضل المخلوقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين كلهم وسائر التابعين أجمعين.
وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل.
وتضاعف الحسنة والسيئة في زمان ومكان وزمان فاضل. فالحسنة في مكة أفضل منها هنا وفي كل مكان، والسيئة في مكة أشد ضررا وأعظم جرما منها هنا وفي كل مكان. كذلك بالنسبة إلى الزمن، فمعلوم أن شهر رمضان هو سيد الشهور، فالماسة في شهر رمضان أشد جرما منها في غيره، والحسنة في أفضل منها في غيره كما هو معلوم. لكن بقي مضاعفة الحسنات والسيئات في مكة. هنا نقول أن مضاعفة الحسنات في مكة معلوم كما جاء في حديث ابن عباس وغيره أنها بمئة ألف حسنة. أما السيئة فمضاعفتها بالكيفية لا بالكمية. الإنسان إذا ارتكب ذنبا في مكة في الحرم لا نقول إنه بمئة ألف ذنب، لا، يعني فعل حراما، شرب خمرا مثلا، أو تكلم في عرض مسلم بالباطل، ما نقول إن هذه السيئة تضاعف بمئة ألف سيئة. مضاعفتها بالكيفية لا بالكمية، يعني أنها أعظم جرما وأشد إثما من إثم وجرم السيئة التي تفعل وترتكب في غير الحرم، وإلا هي واحدة كما في حديث الصحيحين إن الله كفل الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فعملها فإنها تضاعف من أجل حسنات إلى سيئات إلى أضعاف كبيرة. وإذا هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، وإن فعلها كتبت له سيئة عليه سيئة واحدة تقليلا لها. لكن هذه السيئة في الحرم تتضاعف بالكيفية لا بالكمية. نعم.
باب ذكر وجوب مكة.
المكلف وما يتعلق به من الطواف والسعي يسمى دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. هذا الباب يذكر فيه ما يتعلم بدخول مكة وما يتعلم بالطواف والسعي وطواف الخروج. مكة شميت مكة قالوا لأنها تمك الناس لحال بعضهم مع بعض، وفيه من مك النخ من الأرض، تمك النخ من الأرض، وفيه جلة مياهها، وفيه غير هذا، وتسمى مكة إلى غير ذلك. يسمى دخول مكة من أعلاها وهو كذا، وأعلاها وما يليه الحجوم، ماذا أعلاها من الثمينة المعروفة الآن بالحجوم، والذي دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم التناول معروف، والخروج من أسفلها من كذا، افتح وادخل كذا ورم واخرج كذا، وإما لشبيك على قول بعضهم.
ويسمى دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة لما رأى مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل.
ويسمى دخول المسجد من باب بني شيبة وهو الآن باب السلام، وإن دخل مع أي باب كفى. ويسمى دخولها نهارا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها نهارا روحا وأناخ راحلة عند باب بني شيبة. بني شيبة هو المقابل لباب الكعبة، وباب السلام الآن هو المسامح لباب بني شيبة. والسبب ذلك والله أعلم على ما قال العروف، يعني قول كف مع باب السلام، قالوا لأنك إذا دخلت تكون مقابلا للباب، والباب هو وجه الكعبة، كما أنك عندما تريد أن تسلم على شخص تأتيه من قبل وجهه وتسلم عليه لا من قبل قباه، فأنت فتأتي المسلم عليه من قبلك تأتيه مقابلا وجها إلى وجه فتسلم عليه وتكرمه وتحييه، لا أنك تأتيه محييا له من خلفك. فكذلك يسمى أن تدخل من باب السلام المقابل من باب بني شيبة والمقابل لباب الكعبة، لأنك ستطوف بالبيت وتحية الكعبة والطواف بها، فتكون مقابلا في دخولك وجهها، فإن وجهها هو الذي به الباب.
ويسمى أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: افتح لي أبواب فضلك. ذكره في أسباب الهداية.
ويسأل أنه إذا دخل أن يقول بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: اللهم افتح لي أبواب فضلك. معلوم ما جاء في مشروعية دخول المسجد، وهو أن تقول بسم الله: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا عند الدخول، وعند الخروج تقول مثل ذلك، إلا أنك تقول أبواب فضلك بدلا من أبواب رحمتك. فقول بسم الله الباء هنا للاستعانة، فإنك تطلب العون من الله على أداء ما جئت لأجله، فأنت جئت لأجل الطواف بالبيت مجيبا لدعوة الله لك، ها أنت جئت تطلب منه العون بسم الله وبالله ومن الله، ما جئت إلا لأجل الله ومجيئك منه وإليه، والذي هيأ لك الأسباب وأمرك بأن تأتي إلى هذا البيت، فله الفضل أولا، فما جئت إلا أن الله أعانك ومن عليك ما جئت منه، وإليه طلب الثواب والأجر، فهو الذي هيأ لك شببا وتطلب منه أن يهيئ لك مشببا، وقول اللهم اغفر وافتح لأبواب رحمتك أن نناشد عند دخول المسجد تقول افتح لي أبواب رحمتك، لأن دخولك للمسجد متهيئ لطلب الرحمة مما تأتي به المسجد من الصلاة والدعاء والطواف، وعند الخروج تقول افتح لي أبواب فضلك، لأنك خرجت من المسجد في طلب الرزق لك ولأولادك ولمن تحت يدك، فناشب أن تقول افتح لي أبواب فضلك.
فإذا رأى البيت رفع يديه بجانب عليه السلام، رأى الشافعي عن ابن بريد وقال ما ورد منه اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومنابة وبرا. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهوى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته وأراني بذلك ورآني بذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت يرفع بذلك صوته.
فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، هذا هو المذهب أنه يرفع يديه، والرواية الثانية عن أحمد لا يرفع يديه، لا يرفع يديه، وهذا هو مذهب الشافعي في حديث أنه من فعل اليهود، لكن المذهب أنه يرفع يديه مستدلين بما جاء من حديث جريج وهو مرسل أن النبي كان يرفع يديه. فإذا رفع بصرك على البيت تقول اللهم اجد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وجد من حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، الحمد لله الذي رآني، الحمد لله الذي رآني لذلك أهلا، والحمد لله الذي بلغني بنعمته بيتا، والحمد لله على كل حال، وعلى والحمد لله كما يحبه ربنا ويرضاه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. فإنه يدعو بهذا الدعاء، فقول اللهم اجد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، لا شك أن هذا البيت عظمه الله وشرفه وأكرمه وأمر المسلمين أن يأتوه من كل فج عنيد وأن يشهدوا منافع لهم عندما يصلون إليه، بل جعل حجه والمجيء إليه سببا لمغفرة الذنوب وسببا لحفظ الأوزار وسببا لدخول الجنة، وأي تشريف وتعليم أكبر من هذا. وقوله وجد من حجه واعتمر تعظيما وتشريفا وتكريما ومنابة وبرا، يعني تطلب من الله أن الله يعطيك المهابة والبر والخير والتعظيم لله سبحانه وتعالى. هذا جاء في بعض الآداب هذا الدعاء، وهو سنة إن استحضره الإنسان وجاء بفوء أو لا وأحسن، لأن الله سبحانه وتعالى يحب المنحين بالدعاء. نعم.
الأسانيد الأحاديث هذه
فيها مخاصم.
نعم.
إذا كان
في
هذه السنة. نعم. إذا كان في هذه السنة. نعم. هذا من الدعاء. تعالى أول تعالى من فضائل الأعمال التسامح فيها، وهذا دعاء مشروع، والدعاء لا حد على صاحبه ما دام أنه دعاء ولا فيه توسل ولا فيه أي شيء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، العلوم ما تعلموا ما في الأحاديث التي تعود على الدعاء وتعظيم هذا البيت، وأيضا ما أدش الدعاء بعيده.
يعني نفس تخصيص الموضع هذا، وأنا إذا قابل البيت ما يكون هذا حكم.
لا يخص الله
والله، إحنا الله ليه الصوت.
يعني إذا صوت في حد يسمع ربيك ما لم يقل الناس.
ثم يطوف مرتبعا في كل أسبوع استحبابا إن لم يكن حامل معذور برداء. إن لم يكن حامل معذور برداء.
ثم يطوف سبعة إن لم يكن متبعا إن لم يكن حاملا معلوم بلداء متعلق بيقول يعني الجفد بالبدا. فإذا يعني المعنى أنك وفت وجئت للعمرة مثلا فهذا السنة في حقك أن ترتبع بأن تجعل الرداء طرف الرداء تحت إبطك دائما وتلقي على عاتقك الأشر. إذا لم تكن حامل معلول فإن كنت حامل معلول فلا ترتبع بردائك. فحامل معلول إما صغير أو مريض. أول ما قدمت الآن تطلق على الأمر فحملت صغيرا معك فلا يسن بحقك الاطباع، أو حملت معك مريضا فلا يسن بحقك الاطباع. فإذا لم تكن حاملا معذورا وهذا طوال الحدود أو طوال العمرة ينبغي أن تطبع بالبدا، فالبدا بمعنى أن تجعله تحت اللبس الأيمن ملقيا له على العاتق الأيسر. نعم.
والارتداع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. وإذا فرغ من الطواف أزال الارتداع.
إذا فرغ من الطواف ومخير إن شاء أزال إن شاء بقي.
يبتدئ المعتمر بطواف العمرة لأن الطواف تحية المسجد الحرام فاستحبت البداءة به ولفعله عليه السلام.
لا مو بلازم سنة.
فاستحبت البداءة به ولفعله عليه السلام ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود.
كذلك فالمعتمر يبدأ بطواف القدوم بطواف العمرة، وإذا بدأ بطواف العمرة أن تعرف أنه يقطع التلبية. المعتمر يسن في حقه التلبية حتى يشرع في طواف العمرة ثم يمسك عن التلبية لأنه شرع بالتحلل. والابتداع كما أشار إليه الشارع من أنه يجعل الوسط إذا تحت عاتق الأيمن ويرد الطرفين على العاتق الأيسر، وهذا كله من السنن.
فيحال الحجر الأسود بكله أي بكل بدنه فيكون مبدأ طوافه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ به ويستلمه أي يمسح الحجر بيده اليمنى. وبالحديث أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وصححه. ويقبله لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. رواه ابن ماجه.
يبتغي من الحجر الأسود يعني يحاذيه بكله كأن تجعل جميع بدنك مقابلا للحجر الأسود. يقول بعض العلماء لو جعلت الجانب الأيسر محاذيا له فالرجع بدنك من ماء الباب لا يمشي، فلا بد أن تكون محاذيا بكل كما هنا وهذا ولا لا. والأولى أن يكون من وراء الحجر قليل بحيث يمر على الحجر بكل بدنه، هذا والأولى. فيقبل الحجر فإن شق استلمه بيده وقبلها فإن شق أشار إليه. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر وبكى فالتفت إلى عمر قال ها هنا يا عمر تسكب العبرات. وكذلك ما قبل قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. دخل هنا سؤال تقبيل الحجر الأسود ما هي الحكمة به؟ يقول حافظ بن حجر ما معناه أن تقبيل الحجر لم يقبل ما هو إلا امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تعبدي. في الحقيقة تقبيله أمر تعبدي لا يعقل معناه. فإن النبي قبل وبكى وقال ها هنا تشرب العبرات، وعمر يقول إني أعلم أنك عجل لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك، فصار التقبيل هو تجرد من الراي، بل امتثالا بالقلب والعمل والنيه بما امر الله به ورسوله، ظهرت في الانسان حكمه هذا الشيء الذي عمله او لم تظل، لانه ابلى بالعبوديه. فانت اذا عملت شيئا لم تظل الحكمه وانما وامتثالا صار ابلى بالعبوديه والامتثال لامر الله وامر رسوله.
نقل الأثر ويشهد عليه وفعله ابن عمر وابن عباس، فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم واستلمه بيده وقبل يده. ما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده.
كذلك فإن شق لا ينبغي أن يجاهد ويستلمه ويقبله، فإذا لم يتمكن لا ينبغي أن يدافع الناس ويغالبهم على الحجر، بل يشير إليه ويكفينا.
فإن شق استلمه بشيء وقبله. فإن شق استلمه بشيء وقبله هو يعني ابن عباس، فإن شق اللمس أشار إليه أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله. لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء بيده وكبر.
كذلك فما يتعلق بالحجر من السنن، أولا إن أمكن أن تقبله فهو أولى، ثانيا لا تتمكن فاشتغله بيدك وتقبلها، ثالثا تشتغله بعصا وتقبلها، رابعا تشير إليه بيدك أو بشكلات أتاه بدون تقبيل ما دام أنه لم يمس الحجر. هذا معصر ما بالأغاليين.
ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد ومنه بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لحديث عبد الله بن سارة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه.
كذلك عند ابتداء الحجر بسم الله والله أكبر تعظيما لله سبحانه وتعالى ومزيدا للتكبير منزل التكبير وابتداء الصلاة، ثم يدعو بما ورد ومن ما جاء في هذا الحديث اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ومنع اللهم إيمانا بك. فهذا واضح من أن الإنسان يؤمن بالله وبأوامره سبحانه وتعالى ووفاء اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك. يروى عن علي رضي الله عنه أن الله كتب كتابا وأرسله الحجر وأنه يشهد يوم القيامة للمؤمن بإيمان ويشهد للكافر بجفاء والله أعلم. ووفاء بعهده يقول بعضهم معنى وفاء بعهده وهو أن الله عهد إليك أن تحج وأمرك أن تأتي إلى هذا المكان وتطوف بهذا البيت، فتقول عهدت إلينا على لسان خليلك إبراهيم فقد رضيت ما عهدت به إلينا اتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، حيث أدى الطواف على هذه الكيفية وعلى هذه الصلاة. نعم.
أما ذكر الاتباع وسمية قال إلا إذا كان حاملا معنا بينما الصلب
ما شوفه.
الله
عليك المحب والطاعة على طوافك. أقول ما يجب الله لو أخر ورماه لمراه الإبارة كذا.
ويطوف سبعا يرمل الأفقي أي المحرم من بعيد من مكة في هذا الطواف فقط إن طاف ماشيا فيسرع المشي ويقال بالخطى ثلاثا أي في ثلاثة أشواط ثم بعد أن يرمل الثلاثة أشواط ثم يمشي أربعا من غير رمل لفعله عليه السلام ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها ولا يقضي الرمل إن فات في الثلاثة الأول.
ويجعل البيت عن يساره يرمل الأفق في هذا الطواف ثلاثة ثم يمشي أربعة. وتقدم أنه يكون مطبعا وأنه لا يسن الرمل لحامل معذور ولا لنساء ولا يسن الرمل لمن أحرم من مكة أو قريبا منها أي دون مشابة قصر. قوله ويجعل البيت عن يسار هذا بإجماع أهل العلم أنه لو طاف منكشا جائلا البيت عن يمينه لم يصح طوافه لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على هذه الكيفية قائلا خذوا عني مناسككم. ويقول بعض المالكية وغيرهم إن الحكمة في كون الطائف يجعل البيت عن يساره استنباطا منهم هو أن القلب يكون على الجهة اليسرى فناشد أن يجعل البيت عن يساره بحيث يكون القلب متجها له فأقرب ما يلي من الجسم هو القلب لأن القلب ناجي في اليسار فهو قد جعل البيت عن يساره. هذا قول هذا مقتضى ما فيه. أما الرمل فمسنة بالإجماع وإذا قلنا لك ما هو الرمل تقول سرعة المشي مع تقارب الخطى وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم قالت قريش إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب فتناكروا بأنهم ضعفاء وأن حمى المدينة قد أضعفت قواهم وحطت من جهودهم فجلسوا في القيقعان ينظرون في القيقعان في مكان ينظرون إليهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالسرعة وإظهار الجيش. لما رأى المشركون الصحابة يبادرون بالطواف قالوا والله إنهم يبادرون كالغزلان يعني ما بهم من بأس فبقيت سنة. قال العلماء هذا يدل على أن المسلمين ينبغي لهم أن يظهروا الجلد والقوة أمام أعدائهم لما في ذلك من إغاظتهم وإهانتهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة ليغيظان حينما قالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب لما رأوه في هذا الطواف أقوياء أشداء يتبادرون كالغزلان بطل ما أملوا ورأوا ما يغيظهم فبقي سنة وإن كان الشرط قد زال لكن بقي الحكم كما أشار إليه شفاه العديد. ولا يسن الرمل لحامل معلوم كما تقدم كما لو قلت عن طواف العمرة أو طواف القدوم وأنت حامل طفلا أو مريض فلا يسن لما فيه من المشقة عليك وعلى المحمول. وكذلك المرأة لا يسن لها الرمل لأنها عورة ومطلوب منها التستر فلا ينبغي الرمل وليست هي من أهل القوة والجلد كالرجل. وكذلك من كان من مكة أحرم من مكة أو قريبا منها بأن لم يكن أفقيا لعدم ورود ما يدل عليه. نعم.
بالنسبة للشيخ لجعل البيت عن اليسار هل فيه من الطوائف الإسلامية من تنحرف عنه قليل تجعله قريب أن تستدبر ولو قليل؟ بعض الشيعة يفعلون هذا يميلون إلين أحدهم ينتهي الحديث وبعدين يعتدل حتى يوجهون اللي معه مثل أمس بيده ويفضل إلى أن ينتهي.
الشيعة هم معلوم كفرهم من ناحية خلافهم ليش بعبرة
ولا يقبل الرمل إن فات في الثلاثة الأول والرمل أولى من الدنو من البيت ولا يسن رمل ولا الطباع في غير هذا الطواف.
الرمل إذا فات لا يقضي ولا يسن في غير هذا الطواف طواف القدوم أو طواف العمرة.
ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة عند محاذاتهما لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. رواه أبو داود. فإن شق استلامهما أشار إليهما للشامي وهو أول ركن يمر به.
كذلك يستلم الركن اليماني والحجر الأسود فإن شق أشار إليهما أي إلى الركن اليماني وإلى الحجر الأسود. هذا هو المذهب بالنسبة للإشارة. أما الإشارة إلى الحجر الأسود هذا لا كلام. وأما الإشارة إلى الركن اليماني عند عدم استلامه فهذا هو المذهب وأنك تشير إليه. وذهب بعض العلماء إلى أنه لم يرد في شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى الركن اليماني وإنما أشار إلى الحجر الأسود فقط. إن أمكن استلام الحجر الركن اليماني فنعم وإذا لم يمكن فيمر من غير أن يشير إليه. وهذا هو الذي رجعه العلامة ابن القيم في الهدي وقال إنه لم يثبت الإشارة إلى الركن اليماني عن النبي ولا عن أحد من الصحابة. وإن كان الحنابلة نقلوا عن بعض الصحابة أنهم كانوا يشيرون إليه لكنه لم يثبت. فلهذا الأولى عدم الإشارة إلى الركن اليماني والاقتصار على الاستلام فقط. أما بالنسبة للركن اليماني الحجر الأسود فنعم والذي يقبله ويستلمه أو يشير إليه دون الركن الشامي والركن الغربي. فهذا لا يسن استلامهما ولا الإشارة إليهما. والسبب في ذلك أنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم وإنما الذي على قواعد إبراهيم هو الحجر الأسود والركن اليماني. فإن قريشا لما أرادت بناء الكعبة قصرت بها النفقة وقالوا لا يدخل في نفقة البيت إلا ما كان حلالا فلم يتمكنوا من نفقة يكملون بها البيت فأخرجوا من البيت جزءا مقداره 6 أذرع ونصف ذراع تقريبا. فصار الركن الشامي وهو أول ما يليك عندما تبتعد عن الباب إذا تجاوزت الباب فهذا هو الركن الشامي. والمقابل له هذا هو الركن الغربي. فهذا لم يكون على قواعد إبراهيم لأن الجزء هذا من نفس الكعبة كما قلنا أن قريش قصر فيهم النفقة فأخرجوا هذا الجزء من الكعبة. ومعاوية رضي الله عنه لما حج استلم الأركان الأربعة فأنكر عليه ابن عباس فقال معاوية أفي البيت شيء مهجور؟ قال ابن عباس لقد كان لكم برسول الله أسوة حسنة. لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. قال صدقت يا ابن عباس. نعم.
والتكبير عند ركن اليماني هل أصل؟
نعم.
التكبير عند ركن اليماني كثير من الناس التكبير عند ركن اليماني هل أصل؟
لا. مش عند الحجر الأسود. نعم. الحنف يقول كبر.
لا الشامي وهو أول ركن يمر به ولا الغربي وهو ما يليه. ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي بقية طوافه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم أنت الأعز الأكرم.
ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما البقية فيدعو بما تيسر ويقول في البقية اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. رب اهدني السبيل أقوم وتجاوز عما تعلم فأنت العز الأكرم. قوله اللهم اجعله حجا مبرورا يعني مبرورا أي متقبلا. ويقول الحسن البصري علامة الحج المبرور، إذا أردت أن تعرف هل حجك مبرور أو أنه غير مبرور فعندك علامة تعرف المبرور المتقبل. يقول ما معنى تعرف أن حجك متقبل أو مردود عليك؟ وهو أنك بعد الحج والفراغ من مناسك الحج، هل الحج أثر في أخلاقك وسلوكك وفي الأعمال الصالحة؟ هذا علامة أن الحج متقبل، لأنه زادك بر وخير وتوفيق. وإذا كنت على حالتك قبل أن تحج لم تتغير أو أقل، فهذا علامة على أن حجك غير مبرور وأنه غير متقبل، لأنه لم يؤثر في أخلاقك ولا في سلوكك ولا في أعمالك، بل أصبح وجوده كعدم، فما كان حينئذ الحج ما كان من مبرور. نعم.
وتسن القراءة فيه.
وتسن القراءة فيه. يقول شيخ الإسلام أن القراءة جنس القراءة في الطواف أفضل من غيره، لأن القراءة من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله. نعم.
ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال خذوا عني مناسككم.
ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا لم يصح طوافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال خذوا عني مناسككم، ولأن الصلاة الطواف البيت صلاة، فالطواف الصلاة لو أكملتها كلها وعند التسليم أحدثتها بطلت الصلاة. فكذلك هنا فإن الرسول طاف كاملا. فمثلا لو كنت في الشوط السابع من الطواف ولكنك انصرفت قبل أن تصل إلى الحجر الأسود ولو بقليل ما صح طواف، بل لا تنصرف حتى تحاذي الحجر وتختم بالحجر. نعم.
ينويه أن ينوي الطواف لم يصح لأنه عبادة أشبه الصلاة، ولحديث إنما الأعمال بالنيات.
وإذا لم ينوي الطواف متواضع لم يصح، لأنه عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. مثاله الطواف بلا نية، جئت بتطوف لكن رأيت إنسانا تريده، تركت الطواف قعدت تتلعجب في المطاف، بدأت حتى انتهيت لم تريده، أصبح مالك طواف، لأنك ما نويت الطواف حينئذ، إنما نويت هذا الشخص الذي أنت تلاحقه، إما أن يكون غريما لك أو صديق لك أو تريده، فأنت لم تنوي، إنما نويت هذا الشخص الذي يدور على هذا البيت، فجعلت تدور معه من أجله، إما لأجل أن تدور عليه أو لأجل أن تكلمه أو لغرض ما. نعم.
أو لم ينوي نسكه بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه.
ولم يصرف إلى عمرة ولا إلى إفراد ولا إلى قران، لم يصح. كما لو قلنا تقدم في باب الإحرام أن يصح الإحرام مطلقا، فمثلا لما وصلت إلى الميقات أحرمت، وش نويت؟ أنت والله ما نويت شيء، أبا أشوف أبا أستخيم وش الأفضل. قلت وانا قلنا لك نويت عمرة؟ قلت لا. نويت إفراد؟ قلت لا. نويت قران؟ قلت لا. إيش نويت؟ قلت لا. أبصر بنا لا ما نويت شيء، جيت وطفت خلص كان كنت ناوي، قلت والله لازم بطارت ما صحت، ما دام أنك ما نويت لا عمرة ولا إفراد ولا قران حتى الآن طوافك وجوده كعدم، أصرف إحرامك إلى نسك معين وطف ويصح طوافك. نعم. هذا منع.
أو طاف على الشاذوان بفتح الدان وهو ما فضل عن جدار الكعبة لم يصح طوافه، لأنه من البيت، فإذا لم يطف به لم يطف البيت جميعا.
أو طاف على الشاذوان لم يصح، والشاذوان هو البناية التي فيها جدار الكعبة مقدارها نحو 16 أصبع على ما قاله الأزرق، لكن الآن لا يمكن طواف عليه، فقد صفح وعلصق بالجدار فلا يتمكن الآن أحد يطوف عليه بالكلية. وشيخ الإسلام تيمية يرى صحة الطواف. لو فرض أنه يمكن الطواف على الشجران فرضه تيمية الطواف صحيح، وعند جمهور العلماء لا. أما الآن كما هو مشاهد لا يتمكن أحد من الطواف عليه لأنه مصاحب وخائن كجدار بالنسبة للكعبة. نعم. إيش؟ ما يقدر. إذا دخلنا حج الشرعي ما فرق. ما تعرف ومن ترك شيئا من الطواف ما فرق. لما دخلنا حج الشرعي دخلنا على باب الشرقي طالما على باب الغازي شيء عجيب ما شاء الله. ما يصح الطواف. لأن ما طاف البيت كله. مشروع كل ساعة وكل ليلة، تكرار العمر غير مشروع.
أو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال خذوا عني مناسككم.
أو طاف على جدار الحجر وهو الذي أحيط به ما خرج من الكعبة، الجزء المخرج من الكعبة، لو رسم الطاف على وهم الجدار ضحطوا ما صح طوافه.
أو طاف وهو عريان أو نجس أو محدث لم يصح طوافه.
القول وراء عريان لأن من شرط صحة الطواف أن يكون شاكرا لجميع عورته، فإذا بدا منها شيء ما صح طوافه. أو طاف وهو متنجس في بدنه نجاسة، أو طاف وهو على غير وضوء لم يصح طوافه. نعم.
في قوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأكرم عن ابن عباس.
لا يا علي أطواه بيت الصلاة إلا أن الله أباعني الكلام. نعم.
ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدى.
كذلك وإن طاف المحرم لابس أو لابس وهو لابس عن يعني خبر ابتدائي معلوم أو لابس حالة كونه لابس، لكن بس ما يصلح الحال من شرط الحال أن يكون منكر. ولابس مخيط مضاف إلا أن يقال أن المضاف إلى المنكر منكر. وإن طاف محرم وهو لابس مخيط صح طوافه ولكن عليه فدية، فدية اللبس. معناه أحرمت من الميقات ولكن لبست ثيابك وجيت الطواف عليك ثيابك. ليه؟ بتمنى من الإحرام. قلنا طيب إحرامك صحيح وطوافك صحيح لكن عليك فدية اللبس. نعم.
من عندك
ولو كان عذر لا يكون عذر. نعم.
ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة، وتجزئ مكتوبة عنهما وحيث ركعهما جاز، والأفضل كونهما خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
ثم إذا فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف المقام، وإن صلاهما في غير المقام جاز، فإنه يجزي في أي مكان من الحرم ركعهما لا بأس، إلا أن صلاة خلف المقام أفضل، لأن العلماء يرى الوجوب عملا بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قالوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. لكن الإمام ابن جرير يقول مقام إبراهيم ليس هو خاص بهذا الحجر المحاط عليه الآن، بل مقام إبراهيم كل الحرم مقام إبراهيم، فسواء كان المسجد أو بيتك كله داخل في مقام إبراهيم. هذا هو اختيار ابن جرير. وأما المعروف في كلام كثيرين من العلة خاص بهذا المكان، لأن الرسول صلى خلفه وتلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يقرأ في هاتين الركعتين بعد الفاتحة بسورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والسبب في قراءة هاتين، الحكمة في قراءة هاتين السورتين في الطواف، نفهم أن هاتين السورتين تضمنتا التوحيد الطلبي القصدي الإرادي والتوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. فهاتان السورتان تضمنتا أن لا يعبد إلا الله، وتضمنت أيضا سورة قل الله أحد أن الله سبحانه وتعالى لم يزل موجودا بصفاته اللائقة بجلاله فقراءة هذه السورتين بعد الطواف تنبيه لك أنت أيها الطائف أنك لا تعبد هذا البيت، وأن طوافك بالبيت ليس عبادة للبيت، فتقول لا أعبد ما تعبدون، وتقول الله الصمد، ما الله قل هو الله أحد لا شريك له، الله الصمد أي الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها وملماتها. فكأن المعنى لا أعبد هذا البيت بطوافي، فطواف ما هو إلا عبادة لله، فإني متوجه بعبادتي إليه لا أعبد كما يعبده غيري، وأنا أعبد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإنما طفت بهذا البيت امتثالا لأمر الله حيث يقول وليطوفوا بالبيت العتيق. فقراءتك لهاتين السورتين عقب الطواف كأنك تخبر نفسك وتنبهها على أن هذا الطواف ليس عبادة للبيت، إنما هو عبادة لله، إذ أمرك أن تطوف بهذا البيت فامتثلت، لا أنك جعلت البيت معبودا لك، بل أنت معبودك الصمد الأحد الفرد العظيم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنك لا تعبد ما يعبده كفار قريش وغيرهم، بل تعبد الله، وأن طوافي بهذا البيت امتثالا للصمد للأحد الصمد الذي قال وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا هو الحكمة في قراءة هاتين السورتين، ومعلوم أنه لو قرأ غيرهما جاز.
والله أعلم.